يقول رحمه الله بعد أن بين أن الأصل الأول عند أهل السنة والجماعة وعند أهل الإسلام هو التوحيد، وبين أن الأصل الثاني هو الاجتماع، قال: الأصل الثالث وهو تمام للأصل الثاني الاجتماع على أولياء الأمور والسمع والطاعة لهم في المعروف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. والاجتماع على أولياء الأمور هو طريقة أهل السنة والجماعة، وذلك أن أهل البدعة لا يرون الطاعة أصلا، وإن أطاعوا بعضهم إما من باب المجاراة أو من باب المصالح، وإلا كما قال أبو قلاب الجرمي رحمه الله: ما ابتدع رجل بدعة إلا رأى السيف. وكما قال أيوب بن أبي تميم السختياني رحمه الله: فرقتهم الأهواء وجمعهم السيف. ولذلك لو تأملت حال المبتدع الآن تجد أنهم يجتمعون في المظاهرات وفي الاعتصامات وفي الخروج على أولياء الأمور مع تنوع البدع التي يدينون بها. فمن تمام الاجتماع السمع والطاعة: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. في أحاديث كثيرة منها قول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ويقول صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. ويقول صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرى، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما كائن من كان. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. في أحاديث كثيرة غير ما ذكر، شاهدنا أن الله عز وجل أوجب علينا طاعة أولياء الأمور، لأن في الخروج عليهم أولا تفريق للجماعة، ثانيا زرع للفرقة، ثالثا إهدار لأدلة السمع والطاعة، خامسا لمنازعة أولياء الأمور شأنهم والمسارعة في إذلالهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهانه الله. خامسا سبب لتسلط الكفار على المسلمين. سادسا سبب للثورات والانقلابات. سابعا سبب لقطع الطرق وسلب الأموال وقتل الأنفس. الخروج عليهم رأيتم نتائجه في اليمن وسوريا وكذلك في ليبيا، بغض النظر عما نعتقده من كفر بشار أسد وما كانت عليه الفتوى من كفر القذافي، لكن عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لأولياء أمور المسلمين وعدم الخروج عليهم. وإن قدر أن الحاكم على المسلمين قد مرق من الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فالخروج عليه له شروط وضوابط، ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع منها جملة، وذكر شيخنا مقبل رحمه الله تعالى منها جملة كنا نسمعها منه كثيرا، وهو: أولا ألا تكون الفتنة في المسلمين، ثانيا أن يبدل بخير منه، ثالثا ألا يستعان بالكافرين. والواقع أن كثير من البلدان الآن القتل وقع في المسلمين كما هو الحال في سوريا وفي ليبيا. الأمر الثاني، لم يقع التبديل بمن يحكم بشريعة الله عز وجل ويقوم بها على الوجه الأكمل، بل ما زالت الأمور غير مستقرة إلى الآن، وكذلك وقع القتل في المسلمين واستعين بالكافرين، فمفاسد كثيرة حصلت بسبب مخالفة أهل العلم في هذا الباب، مع أنه ينبغي النصح لأولياء الأمور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، والنصيحة لهم بالتحذير من الشرور والآثام والمنكرات بغير دعوة إلى ثورة أو انقلاب أو غير ذلك من الأمور، والنصيحة لهم بطاعتهم في المعروف وعدم المجاراة لهم، لأن الناس مع أولياء الأمور ثلاثة أقسام: القسم الأول من يرى طاعتهم مطلقا وتراه مسارعا إلى مرضاتهم فيما أمروا به من حق وباطل، الانتخابات قال انتخابات، الديمقراطية قال ديمقراطية، أموال في البنوك قال أموال في البنوك، تصوير تصوير، تقول له لماذا؟ قال: قد قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأنا أطيع أولي الأمر. والقسم الثاني قوم لا يرون لهم حرمة ولا حق، ومن أشدهم وأعظمهم الرافضة، فهم لا يرون لأولياء الأمور حقا، لأنهم يعتقدون أن الخلافة والولاية لا تكون إلا في البطنين، مع أن الصحابة رضي الله عليهم قد جعلوها في غير البطنين، بل لم يكن أحد من البطنين، فالولاية كانت في أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهم من قريش، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأئمة من قريش. لكن متى هذا؟ الأئمة من قريش لابد أن نفهمه على الفهم السلفي، الفهم المطابق للكتاب والسنة. الأئمة من قريش إذا خلت الساحة من وجود إمام للمسلمين، فلا يجوز لهم عند ذلك أن يتطلبوا واحد من السودان أو واحد من اليمن أو واحد من مصر أو واحد من الحبشة أو واحد من ها هنا ومن ها هنا، ينبغي أن يأخذوا قرشيا، يعني إذا خلت الساحة من أمير للمؤمنين، حصل موت للأمير الأول أو للرئيس الأول ولم يكن هناك ولي عهد أو استخلاف، ثم اجتمع أهل الحل والعقد لاختيار خليفة للمسلمين، نقول: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش ابتداء. أما إذا قد استتب الأمر لغير القرشي، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة ولو عبد حبشي مجدع الأطراف. من أخذها قهرا أو أخذها بوصية إمام سابق أو أخذها بأي وجه من أوجه الاختيار الشرعي، لا يجوز الخروج عليه ولا تجوز المنازعة له. وأما تحديدها في البطنين فلا دليل عليه، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونعود للأمر الذي كنا فيه، أن القسم الثاني قوم لا يرون لأولياء الأمور حرمة، ومن أمثلتهم الأخوان المسلمين والسرورية وجميع أهل البدع على هذا، أصحاب حزب التحرير الذين يدعون إلى إقامة الخلافة الإسلامية وهم بعيدون عن كثير من تعاليم الإسلام وكثير من عقائد المسلمين، وهمهم الكبير الخلافة الخلافة، وهم قد تركوا بلاد المسلمين وهاجروها إلى بريطانيا وإلى غير ذلك من البلدان. وأما القسم الثالث فهم أهل السنة والجماعة الذين يطيعون أولياء الأمور في طاعة الله عز وجل ويعصونهم في معصية الله عز وجل. الإمام أحمد ضربه المأمون وسجنه، وضربه غير المأمون وسجنوه، وفعلوا به الأفاعيل وهو صابر محتسب، بل كان يدعو لهم مع هذه الشدة، يدعو لهم رجاء خيرهم وبرهم، ولم يواتهم إلى القول بخلق القرآن، لأنه لا يجوز الموافقة للحاكم في معصية الله عز وجل وفيما ليس من شرع الله عز وجل. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة فغضب على من معه فأمرهم أن يجمعوا حطبا فجمعوه، ثم عبد الله بن حذافة آخر أمر عليهم أميرا فأغضبوه فأمرهم أن يجمعوا حطبا فجمعوه، وأمرهم أن يوقدوا فيه النار فأوقدوه، فقال: ادخلوا فيها، أنا أميركم وقد أمركم الله بطاعتي. قالوا: إنما آمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فرارا منها، وأبوا أن يدخلوا. فلما سكن غضبه عفى عنهم، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لو دخلتموها ما خرجتم منها، إنما الطاعة في المعروف، فلا يطاع ولي الأمر في معصية الله عز وجل، فإنه إنما يعني استخلف على المسلمين لإقامة دين الله فيهم، فإذا أخطأ إقامة دين الله فيهم لا يتابع على ذلك. وعلى المرء النصيحة له، وأفضل الجهاد كلمة حق عند السلطان جائر، لكن كلمة حق بضوابطها الشرعية، ليست بدعوة إلى انقلاب أو إلى ثورة أو إلى شيء من ذلك. قال: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة، السمع والطاعة، وهما متلازمان، يعني تسمع وتطع فيما أمرك به. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ على ذلك البيعة لمن تأمر علينا إمارة شرعية، أما الخوارج ليس لهم إمارة، والروافض ليس لهم إمارة. لو قدر أن الروافض تسلطوا على بلد، وكذلك داعش أو القاعدة تسلطوا على بلد، لا سمع لهم ولا طاعة، إلا إذا خشي الإنسان على نفسه له أن يوري، أو له كذلك أن يصبر ويحتسب. أما أن يعتقد طاعتهم، لا طاعة لهم، لأن هؤلاء خوارج، والخوارج لا دولة لهم شرعية. وإنما إذا أخذها رجل آخر واستتب له الأمر، ليس دينه الخروج، ليس دينه الخروج، لكن أخطأ بهذه الجريمة وقام وقفز على الملك ثم استتب له الأمر، أما أن يكون دينه الخروج ودينه يعني سفك دماء المسلمين كما هو الحال في داعش والقاعدة وكذلك الرافضة، فلا سمع لهم ولا طاعة. قال: وكان عبدا حبشيا، هذا لبيان أو أن ولي الأمر مهما كان جنسه أو لونه أو طوله أو عرضه، ما دام وليا للأمر يسمع ويطاع، وهذا من باب البيان أهمية هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن من عادة العرب أن وليهم منهم، ومع ذلك قال لهم: لو جاءكم حبشي مجدع الأطراف، في بعض الروايات مجدع الأطراف أي مقطع الأيدي والأرجل، وهو أمير عليكم فاسمعوا له وأطيعوا، اسمعوا له وأطيعوا، وهذا من تمام وجوب السمع والطاعة. قال: فبين الله، هذا بيانا شائعا، أي بيانا شائعا بين العام والخاص من المسلمين، يعلمه طالب العلم وغير طالب العلم، كافيا أي في الكتاب والسنة، بوجوه من أنواع البيان، سواء النص أو ما هو من لازمه أو ما هو من إجماله أو ما هو من البيان، جميع أنواع البيان. شرعا أي في الكتاب والسنة، وقدرا أي قد علم أن الخروج على أولياء الأمور مفسدة، قدرا بدون النظر إلى أدلة الكتاب والسنة، بغض النظر نقول عن أدلة الكتاب والسنة، لو نظرنا إلى واقع الحال الذي وصل إليه المسلمون بسبب الخروج على الحكام لرأينا أن هذا الخروج حرام ولا يجوز. كم سفكت من الدماء، وكم أزهقت من الأنفس، وكم انتهكت من الأعراض، وكم قطعت من السبل، وكم أخذت من الأموال، وكم حصلت من المفاسد. وأعظم من ذلك ما وقع من تسلط الكفار على المسلمين، سواء في سوريا حين تسلط الروس، وكذلك تسلط يعني النصيرية ورافضة إيران على المسلمين قتلا وسفكا، أو كذلك في اليمن حين تسلط الرافضة وعاثوا في الأرض فساد، أو كذلك في كثير من البلدان مثل ليبيا حيث تسلط كثير من الدواعش على كثير من المسلمين قتلا وإزهاقا للأنفس، حتى لقد ذكر بعضهم قبل أيام أنه لا يستطيع الخروج في المدينة ومعه شيء، لو معك جوال ربما يقتلوك بسببه، لو معك سيارة ربما ينزلوك ويأخذوها عليك قصبا، ولا أمن ولا أمان. وهذا بيان لما كان يقوله أهل السنة والجماعة 60 سنة مع الحاكم الظالم، ولا ليلة بدون حاكم. انظر إلى بغداد، عاشوا مع صدام حسين مع ما كان عليه من الظلم والجبروت، لكن قهر الله به الروافض، قهر الله به الروافض قهرا، لعل حسن خاتمته التي وقعت منه بسبب قهره للروافض، وكان الناس لا يعلمون ذلك، وهو قهرهم وتسلط عليهم، وكان حربهم له بسبب القهر الذي حصل لهم، بغض النظر عما كان يعتقد، إلا أنه في الجملة عند العالم محسوب على أهل السنة، عند العالم محسوب على أهل السنة. ومع ذلك لما سقط صدام حسين كم وقع في بغداد والعراق من الشر العظيم، من الشر العظيم. فالقدر الذي بيّنه الله عز وجل فيه بيان لكل عاقل أن الخروج على أولياء الأمور لا خير فيه، بل هو مفاسد عظيمة. ومع ذلك تجد الحزبيين ومن إليهم يسمون أهل السنة والجماعة بأنهم خدام الحكام، وبأنهم علماء الحكام، وبأنهم كذا وكذا، وربما سموا اللجنة الدائمة باللجنة النائمة، وكذلك الشيخ مقبل كانوا يتهمونه بالعمالة، سواء للرئيس علي عبد الله صالح في ذلك الحين أو لغيره، وهكذا يتهمون أهل السنة في كل عصر وحين بأنهم عملاء، وهم ليسوا بعملاء، هم العملاء، عملاء لليهود، عملاء للنصارى، وعملاء للأفكار الهدامة للمسلمين. أما أهل السنة يخطبون من على المنابر بتحريم الديمقراطية والانتخابات والزنا واللواط وشرب الخمر والربا وتصوير ذوات الأرواح والاختلاط، ويدعون الناس إلى طاعة الله عز وجل وإلى امتثال شرع الله عز وجل، ويدعون إلى الحكم بما أنزل الله عز وجل. إذن ما الذي يعني قصر فيه أهل السنة حتى يتهمون بالعمالة؟ إنما لما قالوا لا يجوز الخروج قالوا أنتم عملاء. فهذا شر عريض حصل في الأمة بسبب سيد قطب وحسن البنا ومن سار على سيرهم لا صبحهم الله بخير ولا مساهم. قال: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم. ائت الآن إلى الذين يسمون في العالم علماء، الذين يسمون في العالم علماء عند أكثر العوام: القرضاوي، الغزالي، فلان وفلان وفلان من هؤلاء، الترابي، الزنداني، إلى غير ذلك من هؤلاء، يرون أن الخروج طاعة وبر. لما حصلت الثورة في اليمن قال الرئيس السابق: بيننا وبينكم كتاب الله. قال الزنداني: بيننا وبينك الساحات، الساحات. لأن هؤلاء يرون أن الطاعة ذل، وأن الطاعة يعني مخالفة للجهاد، بل أفتاهم الزنداني بترك صلاة الجماعة والصلاة في الساحة، وأفتاهم الزنداني بأن قتيل الساحات يعتبر من المجاهدين في سبيل الله وله حكم الشهادة. وكم من البلاء الذي حصل، كم من البلاء الذي حصل. كانوا يواجهون الأمن بالصدور العارية، ولما جاء الحوثي هربوا منه كما تهرب النعجة من الذئب. وإلا لو وقفوا كما وقف أهل السنة في دماج، مع أن لهم سلاح ولهم رجال ولهم عدة وعتاد، لما تسلط الحوثي على البلاد، بل هم الذين أخرجوا الحوثي من جبال مران ومن كهوفه إلى صنعاء، وسلموه في ذلك الأيام يعني ملعب 22 مايو أو الصالة المغلقة في 22 مايو، واحتفل بها الحوثي بعيد الغدير، واحتفل فيها بيوم الشهيد. ثم بعد ذلك يتهمون أهل السنة بأنهم عملاء أو جبناء أو كذا. أهل السنة قد أدوا الواجب الذي عليهم، وما زالوا يؤدون الواجب الذي عليهم، وليس ولا تحصر أهل السنة في أصحاب المساجد، ولا يحصر أهل السنة في طلاب العلم. أهل السنة كل من سلك سبيل الكتاب والسنة وإن كان في أي مكان. فأهل السنة هم القائمون بجهاد الروافض، سواء كانوا عساكر أو كانوا أفراد أو كانوا أئمة مساجد، وأئمة المساجد لهم دور عظيم. وقد تكلمت على هذه المسألة في محاضرة غيل عمر لما سئلنا عن دور العلماء في مواجهة هذه الفتن في اليمن، وأن العلماء دورهم عظيم من قبل ومن بعد بفضل الله عز وجل. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به، كيف العمل به إذا كانوا يتعلمون الخروج على الحكام في جامعاتهم، وفي كتبهم وفي محاضراتهم وفي دعواتهم وندواتهم، كيف يعملون به وكيف يسمعون ويطيعون؟ لا يستطيعون ذلك. هذا باب إذا تكلمنا فيه لا يستطيع الإنسان أن يملك إلا أن يتكلم فيه كثيرا وبين كثيرا، للظلم الذي حصل، للظلم الذي حصل علينا وعلى المسلمين عامة. أما أهل السنة والجماعة بحمد الله قد روضوا أنفسهم على الصبر، لكن حتى جميع المسلمين ما ذنبهم؟ ما ذنبهم؟ هرجروا من بلدانهم وانتهكت أعراضهم وسفكت دماؤهم بسبب الخروج، بسبب الخروج. لما رفع البترول إلى 1500 ريال خرجوا في صنعاء مظاهرة ودعوا الحوثي من كل مكان، وخرجوا مع الحوثي مظاهرة لرفع الجرعة 1500 ريال. وصلنا إلى حال لا بترول لا غاز لا أمن لا أمان، انتهكت الأعراض، قتلت الأنفس، هجر الرؤساء والوزراء والعوام والمشائخ والأفراد، فجرت المساجد وعطلت المدارس وقطعت السبل إلى غير ذلك. وبهذا تعلم أن ما كان يصيح منه أهل السنة والجماعة كان حقا. الآن لو قمت في أي مسجد في اليمن تحذر من الأخوان المسلمين، ما أحد يجرؤ أن يقول أنت مخطئ. ولو تكلمت في الزنداني وتقول ظالم ظل، سيقوم العامي يقول كافر. ما السبب؟ لأنهم رأوا أحداثا وقعت عليهم بسبب هذه الفرقة الضالة. وإلى الآن ما سبب تأخر الحسم في بعض الجبهات؟ بسبب الأخوان المسلمين يعيشون على الكذب. لما أسسوا جبهة مارب عملوا كشف 120,000، بعد سنة أو سنتين وهم يأكلون معاشات 120,000، وكلهم ضباط، يعني للضابط 6,000 سعودي أو 5,000 سعودي. بعد ذلك عملوا، يعني قالوا هذا العدد مهول ولا يعقل، نزلوا إلى 80,000، نزلت لجنة أخرى إلى 40,000. من أين يأتي النصر؟ بالكذب وأكل أموال الناس بالباطل، والحزبية المقيتة، والولاء البراء الضيق. إنما يأتي النصر إذا أردنا أن نعلي كلمة الله وأن نرفع دين الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فلأن نكون قد قرأنا 3 أصول: الأصل الأول للمراجعة الإخلاص، أصل أهل السنة الإخلاص. الأصل الثاني لأهل السنة الاجتماع. الأصل الثالث لأهل السنة السمع والطاعة في المعروف. يضاد هذه الأصول 3 أصول عند المبتدعة: الأصل الأول الشرك والغلو في الصالحين، الأصل الثاني الفرقة والدعوة إليها، الأصل الثالث الخروج على أولياء الأمور بجميع أنواع الخروج. وكما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. نعرف أصل أهل السنة وأصول المبتدعة حتى نحذرها، والحمد لله.